إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكلمنا بالأمس عن محل النزاع وكيف يحرر هذا المحل، وقلنا أن هنا عبارات ثلاثة، منها ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وهو أن المقصود باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، إما أن يكون استقلال المعنيين في مقام الملاحظة بحيث يكون كل معنى هو تمام الملحوظ، وإما أن يكون المقصود بالاستقلال هو أن يكون كل منهما بتمامه ملحوظا باللحاظ المقوم للاستعمال. فإذا أريد المعنى الأول وقع البحث حينئذ في إمكانه واستحالته، وأما إذا أريد المعنى الثاني فهو جائز بلا إشكال، لأن وحدة اللحاظ لا تنافي كثرة الملحوظ، فقد يمكن للإنسان أن يبصر ببصر واحد أشياء متعددة، فيكون كل منها بتمامه واقعا في دائرة ذلك اللحاظ ومتعلقا لذلك اللحاظ. هذه العبارة التي حرر بها المحقق العراقي قدس الله نفسه محل النزاع تفيدنا في الكلام عن حكم الاستعمال، وأنه إذا تعلق بأكثر من معنى يكون جائزا أو لا. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه يبتني حكم استعمال اللفظ في أكثر من معنى على ما يختار في حقيقة الاستعمال. فإن قيل أن باب الاستعمال، استعمال اللفظ، هو باب نصب العلامة كنصب العمود على الأرض علامة على أن تلك الأرض مملوكة لفلان أو أنها رأس الفرسخ، فلا إشكال حينئذ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن وحدة العلامة لا تنافي كثرة ذي العلامة، كثرة ما يعلم بتلك العلامة. فإن اخترنا أن الاستعمال هو من هذا الباب فلا إشكال في الجواز، وأما إن اخترنا أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى بإلقاء اللفظ، بحيث يكون كأنك إذا ألقيت اللفظ ألقيت المعنى، فإن الاستعمال لا يجوز أن يتعلق بأكثر من معنى. هكذا فصل صاحب الكفاية بين المبنيين، وأغلب من جاء بعده قبل هذا التفصيل، فحكموا بأنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا قيل أن الاستعمال من باب نصب العلامة أو من باب إلقاء العلامة، إلا أن المحقق العراقي قدس الله نفسه لم يقبل هذا التفصيل على إطلاقه، بل قال أنه إذا قيل بأن الاستقلال المعتبر في موضوع البحث ومحل النزاع هو بمعنى كون المعنى تمام الملحوظ باللحاظ المقوم للاستعمال، فإنه لا فرق حينئذ بين كون الاستعمال نصب علامة أو كون الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى، لا فرق بينهما في استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما على القول بكون الاستعمال إفناء فلما سيأتي، وأما على القول بأن الاستعمال نصب العلامة فمن جهة أنه مع تعلق اللحاظ بأحد المعنيين بناء على أن الاستقلال هو معنى، هو بمعنى كون المعنى هو تمام الملحوظ، لا يمكن حينئذ أن نتصور أنه مع تعلق اللحاظ بهذا المعنى يتعلق هو بنفسه وشخصه بالمعنى الآخر، وذلك لأن تشخص اللحاظ بالملحوظ وأن تعين الملحوظ وتشخصه باللحاظ بمعنى أنهما واحد ذاتا وبينهما الاختلاف اعتباراً. فإذا كان الملحوظ واحدا كان اللحاظ واحدا وإذا كان الملحوظ اثنين كان اللحاظ اثنين لا محالة. فإذا فرض في المقام أن اللحاظ واحد باعتبار أن اللفظ واحد فلا بد أن يقال بأن المعنى أيضا واحد. بلى لو قلنا بأن الاستقلال هو بمعنى كون المعنى بتمامه واقعا تحت ذلك اللحاظ لا كونه تمام الملحوظ جاز أن يفرق بين العلامية وبين إفناء اللفظ في المعنى، وذلك لأنه يمكن على مسلك العلامية بناء على هذا التقدير أن يقال بأن لحاظ المعنى الأول لا ينافي لحاظ المعنى الثاني باعتبار كونهما معا متعلقا للحاظ واحد مع أن كل منهما مستقل عن الآخر. هذا ما اختاره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وهو رجح أن المعتبر في محل النزاع هو استقلال المعنى بحيث يكون هو تمام الملحوظ، وبناء على أنه تمام الملحوظ فلا فرق في الاستحالة بين هذا وذاك، وبالتالي يحكم باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالتقريب الذي سيأتي إن شاء الله تعالى عن المبنى الآخر. هذا ما يتعلق بمسلك العلامية. وهنا وجه آخر حكم بناء عليه بجواز استعمال اللفظ بناء على مسلك العلامية، عفوا حكم باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على مسلك العلامية، ومقتضى هذا الاستدلال أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى باطل مطلقان، سواء قلنا بأن الاستعمال من باب نصب العلامة أو أن الاستعمال من باب إفناء اللفظ في المعنى، وهو ما يحكيه عن صاحب المحجة. وخلاصة كلام صاحب المحجة قدس الله نفسه الزكية أن اللفظ موضوع لتفهيم المعنى، فمقتضى كونه علامة على المعنى وكونه مفهما للمعنى أن إلقاء اللفظ وذكر اللفظ هو عين تفهيم المعنى، فمن ألقى اللفظ فقد تصدى لتفهيم المعنى وأوجد تفهيم المعنى، وباعتبار أن تفهيم المعنى ليس إلا حضور المعنى إحضار المعنى في ذهن المخاطب، فالذي يلقي اللفظ كأنه يوجد المعنى في ذهن المخاطب، وبناء على أن الإيجاد عين الوجود فلا معنى أن يقال أن إيجاد لفظ واحد يكون تفهيما لمعنيين، لأن مقتضى ذلك أن يكون الإيجاد واحدا والوجود متعددا. وبيان الملازمة هو ما قلنا من أن اللفظ موضوع لتفهيم المعنى، فإذا كان موضوعا لتفهيم المعنى فالذي يلقيه يوجد تفهيم المعنى، ومع إيجاد تفهيم المعنى كأنه يوجد المعنى في ذهن المخاطب، فالإيجاد واحد باعتبار أن اللفظ واحد، لأن الإيجاد هو بإلقاء هذا اللفظ، فإذا كان الإيجاد واحدا لأن اللفظ واحد فلا بد أن يكون الموجود واحدا، وإلا انفك الإيجاد عن الوجود. هذا ما ذهب إليه أو استدل به صاحب المحجة على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولو على القول بأن الاستعمال من باب نصب العلامة. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا الاستدلال بمناقشتين الفرق بينهما دقيق، بمعنى أنه خفي يحتاج إلى ملاحظة المطلب بدقة وعناية. خلاصة هاتين المناقشتين هو أن تطبيق قاعدة اتحاد الإيجاد بالوجود بهذا النحو تطبيق خاطئ، لا موضوع لتلك القاعدة فيما ذكره صاحب المحجة لوجهين. الوجه الأول أن الموجودة في المقام هو المعنى، والتفهيم قائم باللفظ، فالتفهيم ينتزع من إيقاع اللفظ واستعماله، فيقال هذا أفهم السامع، المتكلم أفهم السامع وفهم السامع. وبناء على أن المعنى موجود في الذهن واللفظ موجود في الخارج، فلا معنى أن يقال أن إيجاد اللفظ واحد فيجب أن يكون المعنى واحدا، وذلك لأن الاستناد إلى وحدة الإيجاد والوجود إنما يصح مع ملاحظة شيء واحد يضافان إليه، فالإيجاد عين الوجود في الموجود، لا أن إيجاد اللفظ يقتضي وحدة وجود المعنى، فإن هذا التلازم بين الوحدتين لو ثبت لم يكن استنادا إلى اتحاد الإيجاد بالوجود، لأن اتحاد الإيجاد بالوجود إنما يصح بلحاظ ماهية واحدة لا غير، وماهية اللفظ غير ماهية المعنى. إذن لا صغرى لهذه الكبرى التي تمسك بها صاحب المحجة، هذا أولا. ثانيا، أن صحة تفهيم المعنى باللفظ إنما هو من جهة الملازمة الحاصلة ببركة الوضع بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فالذي يلازمه المعنى هو صورة اللفظ في الذهن، صورة اللفظ في الذهن هي التي تكون ملزومة لصورة المعنى في الذهن، فالمتكلم إذا ألقى اللفظ في الخارج أوجد صورة اللفظ، ومع إيجاد صورة اللفظ يقترن معه اللازم فيحضر بحضوره وينفهم بانفهامه. فإذا كان الأمر كذلك قلنا أنه لا مانع حينئذ من وحدة الإيجاد وتعدد الموجود الذي هو المعنى، وذلك لأن الذي ألقاه المتكلم هو اللفظ بوجوده الخارجي، وأما المعاني فهي مترتبة على صورة اللفظ باعتبار ملازمتها لطبيعي اللفظ في الذهن. وحينئذ لا مانع أن يكون هنا عدة معان وعدة حضورات وعدة إرادات كلها ملزومة لصورة اللفظ في الذهن، وليس ذلك إلا من باب كثرة اللازم ووحدة الملزوم، وأين هذا من اتحاد الإيجاد بالوجود؟ إذن هذا الباب غير باب اتحاد الإيجاد بالوجود كما زعم صاحب المحجة. نعم، سيأتي من المحقق الأصفهاني تقريب آخر مبني على مسألة الإيجاد والوجود، ولكن ذاك كان بملاحظة وجود اللفظ خارجا لا بملاحظة وجود المعنى، سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا ما أجاب به المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ورد به إشكال صاحب المحجة، ولكن قد يناقش كلام صاحب المحجة بوجه آخر، وحاصله أن إلقاء اللفظ ليس من باب الإيجاد والوجود بل من باب التسبيب، فيكون إلقاء اللفظ مستتبعا لفهم المعنى على حد استتباع حركة اليد لحركة المفتاح، حيث تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح، فالترتب انفهام المعنى على إلقاء اللفظ هو بمعنى ما يستفاد من كلمة الفاء، ألقيت اللفظ فانفهم المعنى، كما يقال ترتب الإحراق على وجود الملاقاة، حيث قيل لاق الثوب النار فاحترق، فمفاد الفاء ها هنا هو الترتب، ترتب الإحراق على ملاقاة وجود النار. وبالتالي يكون بين ما بعد الفاء وما قبل الفاء مغايرة. كذلك ما بين حركة المفتاح وحركة اليد مغايرة، وبين انفهام المعنى وإلقاء اللفظ مغايرة. ومع هذه المغايرة فلا مانع أن يكون ما بعد الفاء متعددا وما قبل الفاء واحدا، ولا مانع من أن يكون الإلقاء واحدا والمعنى المفهوم متعددا. قال قدس الله نفسه الزكية. هذا الجواب ليس بتام. أما أولا فلأن التقدم والتأخر بالطابع لا يقتضي التقدم والتأخر في الوجود. فمثلا الواحد متقدم على الاثنين، مع أن الاثنين مركب من واحد وواحد، فهو موجود بوجود هذين الواحدين، فهما أي الواحدان موجودان بوجود الاثنين، والاثنان موجود بوجود الواحدين، أي أن الوجود واحد غير أنه مشتمل على هذا وهذا. وأيضا الجنس متقدم على النوع، والفصل متقدم على النوع، والجميع موجود بوجود واحد، والجنس قبل النوع، والفصل قبل النوع، والواحد قبل الاثنين. وهذا لأن مناط تقدم الواحد على الاثنين والجنس على النوع ليس هو الوجود، بل هو إمكان الوجود. فالوجود واحد، لكن الواحد متقدم على الاثنين باعتبار فرض وجود الاثنين يستتبع فرض الواحد ولا عكس. فلو رفعت الواحد ارتفع الاثنان، ولكن لو رفعت الاثنين لم يرتفع الواحد. هذا معنى التقدم. معنى التقدم هو أن هذا مقوم لهذا، لا أن المقوم متقدم في الزمان أو في الوجود على المتقوم، بل بمعنى أن هذا محتاج في وجوده إلى هذا. فلا يمكن فرض الاثنين إلا مع فرض الواحد، ولكن يمكن فرض الواحد بدون فرض الاثنين. وهكذا بالنسبة إلى الجنس والنوع، فلا يعقل وجود النوع إلا بوجود الجنس، ولكن يعقل وجود الجنس بدون وجود النوع. أقصد بذلك وجوده في نوع آخر، أو وجوده بنحو مادي بحيث يكون مادة لا جنسا. ففي هذه الصورة يكون فرض وجود الجنس بلا نوع أمرا معقولا، ولكن هذا لا ينافي أن يكونا معا في الوجود. لا منافاة بين هذا التقدم وهذا الاتحاد في الوجود. فإذا فيما نحن فيه أيضا كذلك يمكن أن يقال بأن مجرد ترتب الانفهام على إلقاء اللفظ لا يعني أن الانفهام غير إلقاء اللفظ، فلما لا يكونان متحدين في الوجود ومع ذلك أحدهما متقدم على الآخر. ومن الواضح أن استدلال صاحب المحجة مبني على اتحاد الوجود لا على على المعية في الوجود، حتى يتنافى مع التقدم والتأخر. إذن مجرد التقدم والتأخر لا ينفي صحة استدلال صاحب المحجة. هذا أولا. ثانيا أن ترتب الإحراق على الملاقاة ليس من باب ترتب المسبب على السبب، ولا من باب ترتب المشروط على الشرط، ترتب الفهم على الإلقاء والإحراق على إلقاء الثوب في النار ليس من باب ترتب المسبب على السبب ولا المشروط على الشرط، بل الاحتراق يترتب لو قيل لك وحق أن تكون أكثر أخطر من أن تكون
Okay.
باعتبار أن المتكلم أوجد سببها، وهذه الصورة الثالثة إيجادها عين وجودها. إذن لم نخرق قاعدة اتحاد الوجود بالإيجاد، فهذا الوجه كأنه تنزل عن الإشكال الأول، كأنه يقول سلمنا معك أن وحدة الإيجاد تقتضي وحدة الوجود، وغضضنا النظر عن الإشكال الأول. إذن لننتقل إلى مرحلة أخرى، أين انفك الإيجاد عن الوجود بحيث كان أحدهما واحدا والآخر كثيرا؟ فإنه يوجد عندنا لفظ ومعنى ومعنان، وكل منهما من هذه الأمور الثلاثة وجودها عين إيجادها، هذا مراده قدس الله نفسه الزكي. وثانيا بأن حضور المعنى في الذهن مباين تحققا وتحصلا لحضور اللفظ فيه، ومقتضى وحدة الوجود والإيجاد ذاتا كون إحضار المعنى مباينا تحققا وتحصلا لإحضار اللفظ، وليس معنى التفهيم والإعلام إلا إحضار المعنى في الذهن بإحضار اللفظ فيه بذكر اللفظ الذي يدخل من طريق السمع فيه، أي أن الذي يستتبع المعنى هو صورة اللفظ في الذهن، لا وجود اللفظ في الخارج من دون أن تنطبع صورته في الذهن. وحيث إن المعاني صارت ملازمة بالوضع للألفاظ، فأي مانع من إحضارها في الذهن برمتها بسبب إحضار اللفظ في الذهن بذكره خارجا؟ فالذي يلقيه المتكلم يكون سببا لانطباع صور ثلاثة، ما المانع من ذلك؟ فهناك بعدد المعاني حضورات وإحضارات وإرادات، لو لم يقل بعدد المعاني لكان أولى، أي أنه بإلقاء اللفظ في الخارج يوجد صورة اللفظ وصورة المعنى وصورة المعنى الآخر، ولكل صورة إيجاد، وإيجاد كل صورة عين وجودها، إذن ما المانع؟ وحيث إنها غير متحدة مع وجود اللفظ خارجا، وحضوره وإحضاره وحضوره الجواب الدافع لإشكال صاحب المحجة هو أن باب السببية غير باب الإيجاد والوجود، هذا هو عمدة جوابه قدس الله نفسه الزكية. تتم في الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء في أمان الله.